خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. تتحدث الآية المباركة من سورة آل عمران عن المواد التي تكثر فيها رغبة بني البشر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أكو هناك رغبة عند بني البشر في هذه الأشياء التي مادة الشهوات. الشهوات هنا ما يشتهيه الإنسان، وإن كان لفظ الشهوات عندما نتحدث عنه الآن أصبح يعطي مدلولا سلبيا باعتبار المقابلة بين الشهوة وبين العقل، بين الشهوة وبين الإرادة، بين الشهوة وبين الاستقامة. لذلك لفظ الشهوات الآن يعطي انعكاس غير حسن. لما تقول فلان محب للشهوات أنت تظنه بذلك هذا الآن، لكن في القرآن الكريم في مثل هذه الآية المباركة ليس الأمر كذلك، وإنما الآية في صدد بيان واقع معين، تكرير حالة موجودة من غير إعطاء مضمون بالموافقة أو بالمخالفة. تقول الناس يحبون الشهوات، سواء الشهوة الجنسية التي تحصل من خلال النساء أو شهوة الامتداد والاستمرار من خلال البنين أو شهوة الامتلاك للنقير المقنطرة من الذهب والفضة أو شهوة الرفاهية والظهور بمظهر عالي ومرفه من خلال امتلاك الخيل المسومة. مصادر أخرى أيضا للثروة مستمرة، الأنعام، تربية الحيوان والحرث، الزراعة. هذه تشكل حزمة مما يحبه الإنسان في هذه الدنيا، يشتهيه الإنسان، وقليل من لا يشتهيه لو لم يكن نادرا. نعم، يمكن أن يجي إليك فرد يهذب نفسه تهذيب عالي ويصونها عن أن تنجرف، فيصير أمير المؤمنين عليه السلام اللي يقول يا صفراء ويا بيضاء ذري غيري أنا مو يمك، أو يخاطب الدنيا طلقتك ثلاثا. وإلا مقتضى القاعدة بالنسبة إلى الإنسان أن يكون محبا لهذه الأمور ويتف اقتنائها بغض النظر عن أن يكسبها بنحو مشروع ويصرفها في محل مشروع أو يكسبها بنحو غير مشروع ويصرفها في الحرام. الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن الطوارئ يحب هذه الشهوات. الذهب قيمة من القيم اللي من خلالها يشتري الإنسان ويبيع ويعمر وما شابه ذلك. الأموال زينة للحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، إذا تقيس هذه بالباقيات الصالحات لا، هذه ما إلها قيمة. إذا تقيسها بقل أؤمن بخير من ذلكم من الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة، مو للنساء، أزواج مطهرة ورضوان من الله، هذا أفضل بلا شك. إذا تقيسها بحسن المآب هذه لا تكون لها قيمة، ولكن من حيث هي القرآن الكريم قاعد يكرر واقع موجود في حياة الإنسان. إحنا حيث أنه سيكون لدينا حديث عن ما هو المشروع وما هو الممنوع من المعاملات مع البنوك، سوف نلقي نظرة إجمالية على كيفية تعامل الإنسان الاقتصادي حتى وصل إلى مرحلة البنوك. المؤرخون لا سيما من يدرسون تاريخ الحضارات والتاريخ الحضاري للإنسان يقولون هذا الإنسان في بداية أمره، الإنسان القديم كان يوفر حاجاته بنفسه في الغالب، يريد لحم يشيل الرمح على كتفه ويطلع إلى الصيد يصيد إلى فد شيء ويأكل اللحم، يريد يشرب ماء النهر قريب من عنده يروح يشرب ماء، وهكذا فواكه وخضروات بمقدار ما كانت الطبيعة توفره من خلال خلق الله سبحانه وتعالى للأشجار المثمرة، كان يذهب بنفسه ويتناول هذه الأمور. ف في تلك الفترة لم يكن هناك حاجة للإنسان لشيء اسمه التبادل أو البيع أو الشراء. مثلا يحتاج، ليش؟ لأنه يحتاج. لماذا؟ هو بنفسه يروح ويوفر حاجاته بيده. بعد فترة من الزمان على أثر تكثر حاجات الإنسان من جهة، وعلى أثر كونه يعيش في مجموعات بشرية ومجتمعات إنسانية، برزت الحاجة إلى التقايض وإلى التبادل. أولا حاجات الإنسان صارت أكثر، بعد صار يحتاج إلى لبس أكثر من السابق، صار يحتاج إلى أن يتفنن في أكله، صار المطلب عزيز، مو كل واحد يقدر يوفر كل حاجاته بيده. إضافة إلى أن الإنسان بدأ يعيش ضمن مجتمعات بشرية، ضمن أقوام، هذول الأقوام كل واحد عادة كان لديه تميز في جهة، تفوق في جهة، قدرة في جهة. أنا إنسان عندي قدرة على الركض السريع أكثر من ذاك الرجل الكبير، فأقدر أروح أطارد الفرائس وأصطاد. ذاك الآخر عنده فن وقدرة في الزراعة واستنبات الأرض وحراستها. هنا برزت الحاجة إلى أن الإنسان ما يحتاج إليه ويكون عند غيره يتم تبادلها ومقايضتها. صار هذا الإنسان اللي عنده مثلا صيد وثير، ولكنه لا يكون لباس، لا يمتلك الحنطة، لا يمتلك مثلا الخضروات، أصبح حاضرا لأن يقايض ما عنده من لحم الفرائس التي اصطادها بما عند ذلك الإنسان من الحبوب مثلا، من اللباس، من غير ذلك، شيء يغزل. لذلك بدأ الإنسان بهداية الله سبحانه وتعالى بما أعطاه من عقل وتفكير تحت ظروف احتياجه إلى ما لدى الغير، أصبح يفكر في التبادل بين السلع، فاهتدى إلى قانون المقايضة. في البداية كان كل شيء يوفره بنفسه، الآن صارت مرحلة جديدة هي مرحلة المقايضة بين أبناء المجتمع الإنساني في كل منطقة من المناطق. هذا يملك شيء أنا أفقده، وأنا أملك أشياء هو يفقدها، لذلك هذا سهل طريق المقايضة وتبادل السلع بيننا. صار عند مثلا غزال قد اصطاده، حاضر أن يبادله مثلا بمقدار من الصوف لكي يغزل له في صورة ثياب، حاضر أن يبادله بمقدار من الحنطة المزروعة، حاضر أن يبادله بشيء من الحديد اللي فلان إنسان عثر عليه لكي يصطاد مرة أخرى. فصار نظام المقايضة والتبادل، واللي استمر فترات طويلة في تاريخ الإنسان. بعد مدة من الزمان الإنسان فكر أن في هذا النظام أكو مشاكل لا بد من التغلب عليها. شلون؟ نظام المقايضة كانت تحكم الحاجة، والحاجة ليست عادلة. مثلا أنا أحتاج إلى لباس الآن في الشتاء، طيب أنت عندك ثروة خروف على سبيل المثال، أنا اللي عندي فرضا جمل، وانت عندك فقط فروة خروف، انا احتاج الى هذه الفروة على كل حال لكي لا اموت من البرد، بس هذه بالنسبة الى الجمل او بالنسبة الى شيء كثير من الحنطة لا تعتبر مقايضة عادلة. بس ذات صاحب الحاجة مضطر لان يقايض ما عنده من الاشياء بما يحتاجه، وان كانت تلك المبادلة غير عادلة. على اثر هذا مست الحاجة لوجود ميزان، لوجود مقياس على ضوئه تقاس السلع، على ضوئه توزن اقيام السلع ويتم التبادل بواسطتها. فصار اول شيء ان بني البشر فكروا في الاشياء التي يكثر استعمالها والحاجة اليها، خصوصا بعدما استنجمت المعادن. صار الانسان قادر ولو بوسائله البدائية ان يستخرج شيء من الحديد ويشكله في صورة رمح وفي صورة ما ادري آلة محددة، صار قادر على ان يستنجم النحاس ويشكله. في البداية كانت المبادلات غالبا بهالطريقة، خروف في مقابل شيء، ناقة في مقابل شيء، بقرة في مقابل شيء. لكن فيما بعد خصوصا بعد ان استنجمت المعادن اجى الانسان خلى مثل هذه الاشياء من الحديد مثلا من النحاس كطريق وميزان ومقياس تقاس على ضوئه الاشياء. يقول لك مثلا هذا الخروف قياسه الى قضبان الحديد انه يسوى 10 قضبان حديد، لكن السلعة الاخرى لا تسوى المقدار هذا، فننشر مبادلة بينهما الا بدفع الفارق. اتطور الانسان ووصل في مراحله الاخيرة الى ان يكون الذهب والفضة هو الميزان وهو المقياس وهو الذي يرجع اليه في قياس اثمان الاشياء والسلع. ليش صار هذا؟ يقولون اسباب كثيره. الذهب من جمله ميزاته انه لا يتغير غير الحديد. الحديد تخلي عندك اليوم تمطر عليه مطرتين 3 مطرات خلاص صدى ولازم تغبه ذاك الصوت، بينما الذهب من الممكن ان يبقى فترات طويلة جدا من الزمان من دون ان يتغير تغيرا اساسيا. وهذه من نقاط الرغبة في الذهب اللي الانسان على ضوئها زادت رغبته في الذهب، زين للناس حب الشهوات والقناطير المقنطرة مو من الحديد والنحاس وما شابه، وانما من الذهب والفضة. زادت رغبة الانسان في مثل هذا الفلز على اثر انه اولا لا يتغير، 1، 2 على اثر انه يساوي اقيام عالية بمساحة قليلة. الى اليوم انت مثلا عندك قطعة ذهب بمقدار بسيط، سهلة الحمل، خفيفة الوزن، ومع ذلك تساوي قيمة كبيرة جدا. وهذا الامر مو طارئ الان، لا، من ذاك الوقت تبعا لزيادة الرغبة في هذه الجهة. هذا امر اخر. الامر الثالث انه قابل للتشكل بما لا يصل اليه حال الفلزات الاخرى. يقولون يطرقون الذهب في صفائح اللي احيانا تكون 1/ملليمتر سمكها، بينما هذا الامر لا سيما في الازمان السابقة لم يكن حاصلا بالنسبة الى سائر الفلزات. اشتدت على اثر ذلك رغبة الناس في هذا الفلز هو وانفض مع ملاحظة الفرق بينهما، واصبح مقياسا ومعيارا وميزانا للتبادل، وتقيم الاشياء بناء على نسبتها الى الذهب. وبقي محافظ على هذا العرش، عرش الحكومة بين السلع والأقلام والأشياء منذ ذلك الوقت، يعني بعضهم يؤرخها 3000 سنة و 4000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح، يعني الحين حوالي 5000-6000 سنة، والذهب لا يزال حاكما على العقول وحاكم للسلع ومرجع الجميع. في العصر الحديث استبدل الذهب بما عرف من الاوراق النقدية تبعا ايضا لنفس السبب الذي ازال فيه غيره. ليش زال الحديد عن كونه مقياس وقيمة؟ ليش زال النحاس عن ذلك؟ لانه صار يثقل على الانسان حمله ونقله. الان واحد يريد مثلا يشتري على سبيل المثال 1000 كيلو حنطة في مقابل حديد، وش يسوي كان حديد؟ وين يشيله؟ وين يوديه؟ نفس الامر اللي جرى على الحديد جرى على الذهب. الناس ايضا لا سيما في حتى في الازمنة الاسلامية كانوا مثلا تدميد دينار، اذا خلي لازم يحتاج لك طرة وتعال يشيلها من مكان الى مكان، اذا صار 2000 و10000 و20000 دينار ذات الوقت تحتاج الى حمالين يشيلون وياك هالمقدار. ولعل بعض الذين ادركوا هذه الازمنة يعرفون ذلك، رغم قبل مثلا 50 سنة 60 سنة او اكثر من الزمان، اذا واحد يريد يشيل الى قرضا 20000 ليرة ذهب عثماني يحتاج الى كما حمال حتى ينقلها من بيته الى بيت اخر، ها؟ او الريال ينفض نفس الشيء. طيب هذا الامر اني ازال غير الذهب عن موقعه ايضا ازال الذهب عن موقعه الظاهري. الناس درجت اليهم فكرة النقود الورقية المعتمدة على غطاء ذهبي، وهي بمثابة إيصال، يعني انت عندما يكون في جيبك 500 ريال هذه الورقة في الواقع ما لها قيمة، وانما قيمتها بما تكشف عن مقدار الذهب في الخزينة المركزية، اللي لو رحت الى الخزينة المركزية يفترض انهم يعطونك من الذهب بمقدار 500 ريال. فطار الامر فيه راحة وفيه تسهيل وما فيه مشاكل النقل والى اخره. استمرت عند الناس الاموال، سواء كانت في صورتها الذهبية او في صورتها الورقية، زاد الثراء نسبيا عند الناس. يعني تحول الانسان من زمن قديم في العموم كان همه ان يلبي حاجته في الاكل والشرب فقط، الى شيء اخر، ان يفكر في الادخار وان يفكر في اهله وفي مستقبله وفي اولاده، وهذا معناه ان يجمع الاموال. مع جمع المال هناك خطر السرقة ايضا، صار الانسان ينقل امواله من مكان الى مكان اخر، مع النقل يتعرض الى الهجوم ويتعرض الى السراق ويتعرض الى القتل احيانا من اجل ان يسلب مع المال. لذلك بدأ الناس يفكرون في ايجاد اناس امناء يحفظون لهم اموالهم عندما يسافرون. انا اريد اسافر مثلا في السفر الى الحج، في تلك الأزمنة هم كان الوقت يستغرق فترة طويلة، وأنا عندي أموال أخلي الأموال في بيتي أو في حرز أو غير ذلك معرضة من نهب وللسرقة. أجي إلى إنسان عندي فيه ثقة متمول حتى لا يطمع فينا، وأخلي عنده هذه الأموال أمانة إما في مقابل أجر وإما بدون أجر. طبيعي هذا لازم إذا ائتمن أخذ المال لازم يعطيني وصل في ذلك أنه عند فلان إلي، لي عند فلان هالجد، هذا يأخذه وذاك يقول لفلان عندي هالجد. هذا الأمر بعد فترة من الزمان تطور بتفكير أمناء الأمانات لا سيما في البلاد الغربية، أنه زين أنا أحفظ هالفلوس خلال مدة سنة من الزمان ليش ما أستفيد منها، وعندما يرجع صاحبها إليها أسلمه إياها أو شيء شبيه بها، ما دام هي دنانير واحدة، ما دام هي عملة واحدة أنا أسلمه إياها أو أسلمه بدلا عنها. في هالأثناء أفتح إلي تجارة، أكسب مكسب، أستزرع أرض، أستنبت ماء، غير ذلك أزوج ابني إلى آخره. فأنا قد انتفعت بهذا المال الذي أودعني إياه ذلك الرجل وسافر. هذه كانت في الواقع هي بداية الفكرة مع تبسيط شديد لمسألة البنوك والاستثمار فيها. من جهة الناس كانوا يخافون على أموالهم من السرقة لو أبقيت في البيوت، فأعطوها إلى أمناء، أمناء هذول متمولون، تدريجيا اجتمعت عندهم الأموال بكثرة، صار عندهم تفكير في أن هم يطلبون الاستيمان، تعالوا نخالف أمنون، لأن الاستيمان عندهم والاستيداع ينفعهم في تمشية أمورهم. وهذا بالنسبة حتى الناس العاديين الآن، ما عندك مانع الواحد يجي يخلي عندك 100,000 ريال إذا يأتمنك مني إلى السنة، عندك مانع؟ طيب، لأنه أنت في هالأثناء تستطيع أن تقضي كثير من الحوائج والأغراض. كان هذه هي الفكرة الأم لموضوع البنوك. إلا فيما بعد لا سيما في العصر الحديث تطورت تطورا هائلا، بحيث يصعب على الإنسان أن يتابع تطورها الذي يكاد يكون يوميا. ولكن أصل فكرتنا هي هذه. انتشرت هذه البنوك في مختلف البلاد غير الإسلامية أولا، ثم جاءت إلى البلاد الإسلامية. مثل هذه الظاهرة طبيعي لابد أن يكون هناك حكم شرعي يرتبط بها. أصل إنتاج هذا الموضوع كوسيلة من وسائل التبادل التجاري والاقتصادي شيء صنعه الإنسان، وهو عمل مفيد، وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يقدر يفكر كيف يحل مشاكله بين وقت من الأوقات، يتورط كيف يوفر لنفسه مأكلا ومشربا فيضطر إلى المقايضة، ثم يضطر بعد ذلك إلى ما أدري وضع وسط وحكم كالحديد وغيره، ثم يفكر في الذهب، ثم كذا. هذا التفكير وإنتاج الخطوات اللي تحل مشكلة الإنسان هاي من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وإلا لو كان الإنسان كخلقة بعض المخلوقات الأخرى تمر عليها الدهور والسنين ونمط حياتها لا يتغير أبدا. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى النحلة في اللحظة الأولى لخلقها وإلى يومك هذا تبني عشها بطريقة وتكسب رزقها بطريقة وتنتج عسلها بنفس الطريقة، ما تغيرت أبدا. نفس الطريقة اللي كانت فيها الحيوانات الأخرى تدبر معيشتها هي لا تزال نفس الطريقة، لم تتغير. هذا الإنسان إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل فمكنه من أن يطور حياته وظروف معاشه تبعا لحاجاته المختلفة باختلاف الأزمان والظروف. مثل هذه الظاهرة تحتاج إلى حكم شرعي. علماؤنا رضوان الله على الماضين منهم وأبقى الله الحاضرين منهم ومتعنا بطول بقائهم وفوائدهم يقسمون الحكم الشرعي في مثل هذه القضية إلى تقسيمين. يقولون البنوك تبعا لحكمها الشرعي، وإلا إذا نريد نقسمها بحسب التقسيمات الاقتصادية كثير، أكو بنك مركزي وأكو بنك محلي، أكو بنك يتعامل بالعملات الصعبة ويسفر الأموال إلى الخارج، وأكو بنك لا يدير شؤونه ضمن الداخل، أكو بنك إسكان وبنك زراعة وبنك تجارة وبنك كذا وبنك أقراض وبنك بنك. هاي هل تقسيمات مع كثرتها وتنوعها لا أثر لها كثيرا في الحكم الشرعي؟ والفقهاء إذا أرادوا أن يقسموا شيئا لا بد أن يقسموه بناء على الهدف المرجو منه التقسيم، وإلا أن يقسم هذا إلى أبيض وأسود ومن طابقين ومن عشرة طوابق ومن الاسم ذاك الاسم ما في ثمرة. الثمرة تترتب على هذين التقسيمين. يقولون قد يكون البنك مملوكا من جهة أهلية وقد لا يكون مملوكا من جهة أهلية. يعني تارة يكون البنك بنك يملكه واحد أو عشر أفراد من عنده، أن المالكين لهذا البنك أفراد أشخاص معينين ومعروفين، معروفين إليك أو لا مو مهم، المهم أن يكون هناك أفراد معينين يملكون، وهذا رح يترتب عليه آثار تارة هكذا، وأخرى يكون البنك حسب تعبيرهم غير أهلي. غير الأهل قد يكون بنك حكومي بالكامل، وحديثنا بالنسبة إلى البنوك الحكومية في البلاد التي لا تحكم بحكومة الحاكم الشرعي أي المجتهد. طيب في مثل هذه البلاد غير المحكومة بحكومة المجتهد، تعبير الحاكم الشرعي في الفقه معناه المجتهد مو المرجع أيضا، يعني عندما يعبر عن الحاكم الشرعي معناه المجتهد فقط. عندنا مسألة واحدة يرجع فيها إلى المرجع باعتباره الأعلم وهي قضية التقليد، وإلا باقي المسائل ضمن إطار الحاكم الشرعي، وعنوان الحاكم الشرعي يعني المجتهد الفقيه، ما إلى ربط هنا بموضوع الأعلمية ولا إلى ربط بموضوع المرجعية. طيب ففي البلاد اللي غير محكومة بحكومة الحاكم الشرعي بهذا المعنى يعني الفقيه، إذا كان هناك بنك حكومي بالكامل أو الحكومة تدخل في جملة ملاكه، هذا يعبرون عنه في الرسائل العملية وفي الأجوبة الفقهية والبحث الفقهي بالبنك غير الأهلي. الأثر في هذا شنو؟ أول أثر من آثار هذا أن البنك غير الأهلي تعامل أمواله بناء على المشهور جملة ملاكه، هذا يعبرون عنه في الرسائل العملية وفي الأجوبة الفقهية والبحث الفقهي بالبنك غير الأهلي. الأثر في هذا شنو؟ أول أثر من آثار هذا أن البنك غير الأهلي تعامل أمواله بناء على المشهور بين العلماء معاملة مجهول المالك. أولا نقول المشهور بين العلماء لأن هناك رأي فقهي آخر أيضا يذهب إلى ملكية الدول وملكية الجهات، وأنه بالتالي لا يعامل معاملة مجهول المالك. لكن هذا الرأي فعلا لا يتبناه أحد من المراجع المقلدين في هذه البلاد، من الممكن أن يتبناه علماء آخرون مجتهدون، ولكن بالنسبة إلى الأفق الذي يقلد في هذه البلاد رأي المراجع المقلدين أن البنوك غير الأهلية تعامل أموالها معاملة مجهول المالك. يمكن سامع المصطلح كثير ويمكن لم تعرفه إن شاء الله معرفة طيبة، لكن أزيدك بيانا إن شاء الله. ليش يعامل معاملة مجهول المالك وشنو معنى مجهول المالك؟ الأشياء أنت الآن إذا تروح تشتري هذا الكاس من صاحب البقالة، أنت كشخص مالك للريال تعطي صاحب البقالة ذلك الريال وهو يعطيك في مقابله هذا الكأس، فتصبح مالكا للكأس ويصبح مالكا للريال. اثنيناتكم جهات أشخاص، أنت شخص إليك ذمة تستطيع أن تتملك وتستطيع أن تملك، ومن الناحية الشرعية الريال كان لك فملكته هذا الإنسان، من الناحية الشرعية الكاس كان لك ملكك إياه. لاحظ شلون؟ فهنا حصل التمليك من قبل الطرفين وما في أي محذور. أنت لك ولاية شرعية على الريال لأنك مالك له، عندك ملكية إليه، لذلك تستطيع أن تملكه إلى غيرك. هذا بالنسبة إلى الأشخاص. نيجي إلى الجهات، وعنوان الحكومة من عناوين الجهات. حكومة تارة يعني سرب، يقول الفلوس كلها لازم تجي في جيبي بعدين أنا أوزعها. هاي حالة. الحالة الأخرى لا، الحكومة فد عنوان، مثلا مؤسسة المصرف المركزي، لفلوس الميزانية تجي في المصرف المركزي ثم توزع على الوزارات. الحكومة كما يقول المشهور من الفقهاء ليس عنوانا قابلا للتملك. ليش؟ في مثل هذا المثال، اولا هو مو جهة شرعية حتى يقول مفلوس اجت الي وانا بولايتي الشرعية املك التصرف في هالاموال. المفروض انه مو جهة شرعية، مجتهد هو الجهة الشرعية. لاحظوا شلون؟ فما اله جهة شرعية تخوله ان يعطيك الريال في مقابل هذا الكلام. ما عندي جهة شرعية، مو مخول من صاحب الجهة الشرعية وهو في اعتقادنا في هذا الزمان صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وليس مخولا أيضا من قبل المجتهد الذي هو نائب عام عن الإمام المعصوم. فجهة شرعية ما عنده المتخليك تتملك الريال من ايده، جهة مالكية حسب التعبير ايضا ما عندها الفلوس مو مالكة. هاي ترى الاموال العامة مالك، المجتمع مالك، البلاد مالك، الدولة مو ملك شخصي لهذا الرئيس. فاذا لا جهة مالكية عنده ولا جهة شرعية عنده، كيف يمكن له أن يملكك هذه الأشياء؟ زين هالفلوس الآن اللي أعطاني وياها ماذا أصنع بها؟ يقولون هذه مجهول المالك، اللي أعطاك إياها غير مالك وغير مخول من الناحية الشرعية أن يعطيك إياها. زين من مالكها؟ مجهول المالك. مجهول المالك وليه الحاكم الشرعي. لذلك تشوفون بعض المراجع حفظهم الله جميعا يقول لك احنا اذنا للمؤمنين الذين يقلدوننا ان يستلموا الرواتب الحكومية باذننا لانها من مجهولة المالك. الحاكم الشرعي الفقيه المجتهد باعتباره هو الجهة الشرعية المعينة من قبل الإمام الحجاج جل الله تعالى فرجه الشريف، يقول لك هالأموال تحتاج إلى والي شرعي. الوالي الشرعي هو الإمام الحجة، وفي زمن غيبته يكون هذا المرجع أو هذا الفقيه أو هذا المجتهد الذي تقلده. أن لذلك يقول لك انت اخذ مجهول المالك باذني، استلم الراتب باجازتي. لو كان مؤسسة شخصية ما يحتاج، انت تعمل في مؤسسة شخصية عندك زعم الفلاني تجوب الوظيف طيب، هذا ما يحتاج، لان ذلك الذي تعمل عنده يستطيع التملك، هو مالك شرعا وله ولاية شرعية بمقتضى ملكيته لأن يتصرف في هذه الأموال. المشكلة مو في أملاك الأشخاص وإنما في أملاك الجهات. لذلك العلماء يقسمون قضية البنوك تبعا للأثر الذي سيطرأ عليها إلى هالقسمين. إلى هذا آثار في جملة من الأمور نتحدث عنها إن شاء الله في ما يأتي من الليالي. هل مقدار احنا نكتفي به؟ الآية المباركة تقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. هذا موجود، لكن تريد تفاضل ذلك متاع الحياة الدنيا، ولكن والله عنده حسن المآب. شلون؟ قل أأنبئكم بخير من ذلك. هذه زينة، هذه شيء لطيف تغنيك، لكن خير من ذلك لمن؟ لكل الناس؟ لا، شوف الآية الأولى تقول زين للناس مؤمنين كافرين صالحين طالحين، هذول يحبون هالأشياء. لكن أكو شيء آخر، قل أأنبئكم بخير من هالأشياء لفئة خاصة من الناس للذين آمنوا عند ربهم. شنو هو؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. جعلنا الله وإياكم من يتفضل الله عليهم بالجنات والأزواج المطهرة والرضوان الإلهي، وما ذلك على الله بعزيز. كرم الله ورحمته وسعة فضله، واحنا نقول إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في دعائه وصيامه، فمن للمقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن العاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من هذول الذوات العالية احنا وامثالنا كيف يكون حالهم. الهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك. عندنا اعتقاد عظيم، انا واحد من الناس، توكلي على الله سبحانه وتعالى على قلة بضاعتنا وكثرة شناعتنا، بس توكلنا على الله هذا اللي نقدر نقول شيء كبير جدا. الهي حسن ظننا بك عظيم. في دعاكم الفقرات جميلة جدا، أكثر من مرة يقول ما هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك. في فقرة أخرى يقول ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم. في بعض الروايات أنه إذا كان يوم القيامة وبدأ الحساب، فئة من الناس يؤمر بهم إلى نار جهنم، سيئاتهم كثيرة، حسناتهم قليلة، إخلاصهم غير موجود، كانوا قد اتخذوا هذه الدنيا لهوا ولعبا. فيأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة خذوهم إلى نار جهنم، يأخذوهم يجروهم. بعض هؤلاء يتوقفون في الطريق وينظرون إلى الخلف كأن على شفتيهم سؤال وكلام، فيسأل الله دعوه، يقول الله دعوهم شو تريدون ليش وقفتوا، فيقولون ربنا ما هكذا كان ظننا بك. صحيح احنا أذنبنا، نعترف بذلك، قصرنا كثير، هذا نقر به، لكن ما كنا نتصور إلهي تشرد من آويته، تبعد من أذنيته. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. ليالي شهر رمضان تفتح فيها أبواب الجنان، تحلق فيها الملائكة على الرؤوس. اللهم لا تحرمنا من حسن عطائك، هذا خير للإنسان من أولئك. جنة رضوان خير من تلك الأمور. وشوف اللي اختار الطريق الأول وشوف اللي اختار الطريق الثاني، يتبين لك وين الخير. المنصور الدوانيسي، ولو أطلنا عليكم هذه الليلة، المنصور الدوانيسي لما سار ضده محمد ابن عبد الله ابن الحسن المعروف بالنفس الذكي، يقول راوي الخبر دخلت على المنصور الدوانيسي وبين يديه عجة بالسكر التبرجد. تبرجد هي كلمة فارسية معناها مدقوق بالمطرقة تقريبا، فد أكلة معينة يفترض أنها فد أكلة لذيذة. فيقول أشار للمنصور الدوانيسي بعد ما انقتل محمد النفس الزكية بتلك الحالة الشمعاء، فقال لي يا هذا أراد محمد أن يحرمنا هذا، همة آخر همته أنه حاضر أن يقاتل، حاضر أن يقتل أبناء رسول الله، بس لا يعجب استبرجب لا ينحرم منها. شوف المستوى وشوف المستوى اللي يتكلم عنه الإمام الحسين عليه السلام، وهالحديث هم مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا يمتنع الاثنين. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك فتقام المعطلة من حدودك ويأمن المظلومون من عبادك. احنا عندنا هدف متسلسل، حطام الدنيا الغيناها على جنب، هدفنا كان ان نعيد الاسلام غضبا كما جاء به رسول الله. هذا من اجل ماذا؟ من اجل ان المظلومين يأمنون، من اجل ان الناس يعيشون حريتهم وحياتهم، من اجل ان يتخلصوا من الظلم والفحشاء التي اشاعها بنو امية. شوف المنطقين وين. قد اصبح الدين منه يشتكي سقما، وما الى احد غير الحسين شكا. فما راى السبط للدين الحميد شفا الا اذا دمه في كربلا سفكا. وما سمعنا ندري قبل هذا اليوم، فالمريض لازم بدم المعالج والطبيب يشفى. وما سمعنا مريضا لا علاج له الا بنفس مداويه، اذا هلك بقتله صاح للاسلام نشر هدى. فكلما ذكرته المسلمون ذكى نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا. لكن شلون قتل يا أيها السيد الحبيب؟ إذن يا ميتا ترك الألباب حائرة، يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه تركا تأتي الوحوش له ليلا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة ويقوم تجري صباحا فوق غرمك. ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي على ظهر الناقة تودع أخاها. أخي لم أقض من توديعك وطرا، اسمع فلان ما بعثنا هذه نياق الرحيم تجاذبنا بالمسير، وهذا مثلي قد سرد من الضار بودعتك الله السميع العليم. صاحت يوادي كربلاء عنك مشينا، بيابك الوكفايا مخلينا ومين غصبا عليا سافريت يا موجة حشا. يا حسين المضاد من قبل الوضح ما فارقت جسمك بالسرى والراس ويا مشوار بان الرعيمة. ودعتك صفرة صعبة وطويلة، وحجاب صامنا جتي عجفة وهزيلة، ومحد رجال كن اخوتي من تجينا غير ودعتك الله سارك الرفت يا ليتا ما ظنت بالحال لبشرنا سمشا حاطبكم الله يا علي الأكبر يا جثة ويا على المسمات ما تبان مولانا فأحمى الله بعد كبانا
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أيتامنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين خذ اللهم أكوان والحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات